أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العلي العظيم. عامل يجهد نفسه ويعمل 10 ساعات ليحصل على 10 دنانير، وفي المقابل تاجر كبير يتصل بهاتفه اتصالا واحدا ليربح 10 ملايين دينار. ما هو سبب الفرق بينهما؟ طبيب يفيض على مريضه بعشرات الأدوية وبمضاعفات شديدة ولا نتيجة، وطبيب آخر يعطي للمريض دواء واحدا وبه يعالج هذا المرض لهذا المريض. ما الفرق بينهما؟ أحد مراجع التقليد الكبار ابتلي أيام شبابه بصداع شديد، وعلى أثر هذا الصداع انشلت دراسته، ما كان يتمكن أن يدرس بسبب الآلام الشديدة. ذهب إلى طبيب، إلى طبيبين، ثالث، رابع، عاشر، بلاد مختلفة، أدوية كثيرة، مضاعفات شديدة ولا فائدة، وبقي هذا الصداع معه ما يقارب 2 سنة، يتألم، يتعذب، والأدوية المختلفة ولا فائدة. كان هناك طبيب حاذق مؤمن، كل عام كان يذهب هذا الطبيب إلى كربلاء المقدسة، يبقى هناك 2 أو 3 أشهر. زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، وهناك في أوقات الزيارة يذهب إلى الزيارة، في أوقات ثانية يجلس لعلاج الناس مجانا، وأحيانا كان من نفسه يعطي الأدوية إذا كانت متوفرة عنده للغني والفقير، ما كان يأخذ مقابل في كربلاء المقدس. ذهب هذا الطالب الذي أصبح فيما بعد رجل، الذي أصبح فيما بعد مرجع تقليد، ذهب إلى هذا الطبيب، بيّن له وضعه من دون أن يفحص، من دون أن يبحث، قال له: أنت مشكلتك ليست في الرأس، لا في أعصاب الرأس، لا في المخ، لا في العروق الدقيقة، إنما مشكلتك في المعدة، الحركة الدودية للمعدة ضعيفة، وعلاجك بالتين المجفف والآلو المشمش المجفف لعله، تأخذ هذين بطريقة معينة على الريق، تأكل وتشرب من ماء الماء الذي وضع فيه هذا الشيء لفترة محددة بسيطة وانتهى مرضه. ثم قال الطبيب لهذا الطالب الذي أصبح فيما بعد مرجع تقليد، قال له أيضا كان هناك مرجع تقليد وكان آنذاك مرجع كبير توفي رحمة الله عليه، أيضا هذا المرجع ابتلي بنفس هذا المرض في أيام مرجعيته في أيام كبر سنه وعالجته بهذا العلاج البسيط. ما الفرق بين هذا الطبيب وبين طبيب آخر؟ في الأعمال الصالحة نفس هذه المعادلة موجودة. شخص يصلي من أول الليل إلى أذان الفجر، أحد المؤمنين قال كان سجينا في بلد دكتاتوري، قال في ليلة من الليالي قررت أن أصلي 1000 ركعة، بدأت الصلاة اقتداء بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، لا أقل مرة في حياتي أمير المؤمنين في كل ليلة كان يصلي 1000 ركعة، أنا قررت أن أصلي 1000 ركعة ليلة واحدة، قال صليت 200 ركعة وتعبت. شخص يصلي من أول الليل 200 ركعة 300 ركعة أكثر أقل، وشخص آخر يصلي 2 ركعة بتوجه كامل بانقطاع مطلق إلى الله عز وجل، لعل ثواب هاتين 2 ركعة أكثر من ثواب 200 ركعة أو 300 ركعة. ذاك شيء كثير، هذا شيء قليل، ولكن الأثر يختلف. أحدنا يعمل عملا صالحا والآخر يعمل نفس ذلك العمل ولكن يحصل على ثواب أضعاف مضاعفة العمل الأول، لوجود درجة عالية من الإخلاص في العمل الثاني. العمل نفس العمل ولكن الأثر يختلف كثيرا، بمثابة ذلك التاجر الذي يتصل اتصالا واحدا ليربح الملايين. أحدنا عنده حاجة ملحة يدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار، أدعية مختلفة كذا ولا نتيجة، يذهب إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يدعو الله سبحانه وتعالى هناك مرة واحدة يستجاب له طبعا بشروطه. ما الفرق بين هذه الصور المختلفة؟ هذه صور واقعية ليس صور خيالية، هذا واقع الناس. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق كلمة واحدة، بعض الناس عنده المفتاح، عندما يريد أن يدخل إلى مكان أو يخرج من ذلك المكان عنده المفتاح، يدخل المفتاح يحرك المفتاح حركة سهلة جدا، يفتح الباب يدخل، يريد أن يخرج يدخل المفتاح في موضعه يحرك المفتاح حركة سهلة يخرج. ولكن شخص آخر مفتاح غير موجود عنده، يريد أن يدخل يريد أن يخرج، يأتي بمعول يضرب الجدار بالمعول ضربات شديدة، الجدار صلب لا يتأثر، يأتي بمطرقة يحاول أن يكسر الباب، الباب من الفولاذ لا ينكسر، يتعب نفسه ولكن لا أثر. لماذا؟ لأنه ما عنده مفتاح صغير أو لا يعرف مكان هذا المفتاح الصغير. كل شيء في هذا الكون له مفتاح، وهناك مفتاح واحد لكل هذا الكون بدون هذا المفتاح. حتى لو زعمت أنك وصلت إلى نتيجتك أنت مخطئ، ما وصلت، تصور خاطئ، خيال عندك، أنك وصلت، أنك حققت. لا، ما وصلت. بدون هذا المفتاح لا تصل. والمفتاح للكون مفتاح واحد، ليست مفاتيح، شيء واحد فقط، مفتاح كل ما في هذا الكون. ما هو المفتاح؟ المفتاح للكون كله هو محمد وآل محمد. أنت قلت مفتاح واحد، هذه مفاتيح عديدة. لا، هذا كله مفتاح واحد، كلهم نور واحد في عصور مختلفة ولكن شيء واحد. الإمام الصادق هو الإمام الرضا، الإمام الرضا هو الإمام الجواد، الإمام الجواد هو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هو سيد الشهداء. يا أخي السيد جالس بارتياح يسطر ألفاظ، يلعب بالكلمات، مفتاح هذا الكون أهل البيت، يعني ماذا؟ تسطير ألفاظ. هذا أخذته من ينابيع العلوم عن الحي القيوم، أخذته من مصدرين أساسيين للدين، أخذته من كتاب الله عز وجل ومن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين أمرنا رسول الله بالأخذ. اقرأوا الروايات الشريفة، عبارة واردة في العديد من الروايات بأسانيد صحيحة من العديد من أهل البيت من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعل كلكم تحفظون هذه العبارة. نخاطب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نقول بكم فتح الله. أنا ماذا قلت؟ قلت مفتاح هذا الكون أهل البيت، بكم فتح الله. من معاني هذه العبارة الواردة بالطرق الصحيحة العديدة من العديد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى بكم فتح. فتح ماذا؟ حذف المتعلق يفيد العموم، فتح كل شيء. بكم فتح الله يعني المفتاح أنتم، يعني الذي ليس عنده أهل البيت عليهم السلام ما عنده المفتاح في هذا الكون، يمشي بالمعاول، يمشي بالمطارق، يمشي بالفؤوس، يريد أن يحقق أهدافه ولا نتيجة. بكم فتح الله، المفتاح أنتم. في الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. فتحنا، ما هو المفتاح؟ بأي شيء الله عز وجل يفتح؟ بالإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا، الإيمان هو المفتاح. ما هو الإيمان؟ الروايات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله عند الشيعة وغير الشيعة، عند جميع طوائف المسلمين، علي هو الإيمان، ولاية أمير المؤمنين هي الإيمان، حب علي بن أبي طالب إيمان. هذه ليست أحاديثي أنا، ليس كلامي، هذا كلام رسول الله باتفاق المسلمين. الإيمان هو أمير المؤمنين، برز الإيمان كله في يوم خندق. هذه الكلمة لمن؟ لرسول الله. في شأن من؟ في شأن أمير المؤمنين. حب علي إيمان، يعني ماذا؟ الإيمان هو المفتاح. ما هو الإيمان؟ الإيمان أمير المؤمنين، بالنسبة إلينا ولاية أمير المؤمنين، بالنسبة إلينا حب أمير المؤمنين، هذا هو المفتاح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. المفتاح هو أمير المؤمنين، المفتاح هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. المفتاح لكل شيء. نعم لكل شيء. عقيدتي هذه أنا لا. الخضر هذه الشخصية المرموقة العظيمة، الخضر الذي شرب من ماء الحياة، الخضر الذي لعله يبقى إلى آخر الدنيا، الخضر الذي التقى بالأنبياء، الذي التقى بالأوصياء، الذي التقى بالرسل، الذي التقى ببعض سادات الرسل، التقى بموسى بن عمران، التقى بعيسى بن مريم. الخضر شخصية عظيمة مرموقة، يأتي يقف بين يدي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأمير المؤمنين على المنبر، فيقول له الخضر، يقول لأمير المؤمنين: دلني على عمل إذا أنا عملته نجاني الله تعالى من النار. الخضر يطلب من أمير المؤمنين أن يعلمه، يعني الخضر يعتقد أن أمير المؤمنين هو المفتاح، ويفتخر بذلك الخضر. امرأة بسبب أمراض أصبحت قبيحة المنظر وأصبحت عمياء، في قضية مفصلة الخضر جاءها سلام الله عليه ودعا لها، فأرجع الله سبحانه وتعالى إليها عافيتها، فقالت له: من أنت؟ راجعوا موسوعة بحار الأنوار المجلد 42 الصفحة 9. فقالت له: من أنت؟ قال: أنا الخضر، وأنا من شيعة علي بن أبي طالب. لماذا قالوا أنا من شيعة علي بن أبي طالب؟ يفتخر الخضر، ومن حقه أن يفتخر. يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي وشيعته هم الفائزون، أنت وشيعتك المفلحون. عندما نزلت الآية المباركة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أشار إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقال: هذا وشيعته هم خير البرية. لماذا لا يفتخر الخضر؟ الخضر لا يريد أن يكون من خير البرية؟ لا يريد أن يكون مفلحا؟ ولكن لماذا بيّن أنه من شيعة أمير المؤمنين في هذا الموقف؟ يريد أن يبين لهذه المرأة أن ما عندي من أمير المؤمنين، يعني المفتاح علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، مفتاح كل شيء. إذن هؤلاء الكفار المشركون النواصب أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله، أعداء أهل البيت، هؤلاء لا يحصلون على أشياء في هذه الدنيا، لا يحصلون على علوم، لا يحصلون على أموال، لا يحصلون على مقامات، لا يحصلون على فوائد، على منافع. الجواب لا، لا يحصلون. عجيب، كم من العلماء عندهم هؤلاء؟ كم من الأثرياء عندهم؟ كم من المنافع بأيديهم؟ لا. إخواني، هناك شيء مهم بنفسه لا يرى لا يلمس، ولكننا نرى آثاره. هذا الشيء اسمه البركة. البركة يعني ماذا؟ البركة يعني ثبوت الشيء، يعني الشيء المستقر، الشيء المستمر، الشيء الذي لا ينقطع، الذي لا يكون أبترا، هذا يسمى مبارك. يقال بركة الإبل. بركة الإبل يعني ماذا؟ يعني ثبتت، عندما تستقر الإبل على الأرض يقال لها بركة الإبل. بركة يعني ثبت، يعني استقر، يعني استمر، يعني ما انقطع. البركة يعني الاستمرار. الشيء الذي لا يستمر إلى القيامة، الذي لا يستمر إلى الجنة، شيء غير مبارك. الشيء الذي تبقى آثاره إلى القيامة شيء مبارك، آثاره الإيجابية. أما الشيء الذي تنتهي صلاحيته بموت الإنسان، هذا شيء غير مبارك. الأموال الضخمة بمجرد موت الشخص صلاحية هذه الأموال تنتهي. هذا شيء مبارك؟ لا، ليس فقط صلاحيته تنتهي، يفسد ويفسد. يعني ماذا؟ يعني نفس هذه الأموال التي بعيد النواصب، التي بعيد الأعداء، هذه الأموال بنفسها تأخذ عنق الشخص وتجره إلى قعر نار جهنم. هذا شيء نافع؟ إذا أنت انتفعت بشيء لحظة واحدة ثم نفس هذا الشيء ضرك 40 سنة، تقول أنت أنت منتفع؟ لأن هذا الشيء نفعك للحظة واحدة. الدنيا بالنسبة للقيامة، بالنسبة للجنة والنار، أليست أقل من لحظة واحدة بالنسبة إلى آلاف السنوات؟ الذي ينتفع في الدنيا بشيء ولكن نفس هذا الشيء يجره إلى نار جهنم، نتمكن أن نسمي هذا الشيء نفعا؟ العلم الذي يجر الإنسان إلى نار جهنم نفع؟ المال نفع؟ هذا المال، ليس المال المبارك الذي يأخذ الإنسان إلى الجنة، لا، المال الذي يأخذ الإنسان إلى النار. عندما أقول مفتاح كل شيء، مفتاح كل الخيرات في الدنيا، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أقصد هذا المعنى. لا توجد خيرات من غير طريق أهل البيت. نعم، زعم الخير، خيال الخير، يتصور أنه متنعم، عذاب هذا. بدون أهل البيت عذاب، بأهل البيت هذا نافع، لأنه يكون مباركا. أين البركة؟ عندما نتشرف إلى مشاهد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام المشرفة، بعضنا يقرأ زيارة الجامعة الكبيرة. في زيارة الجامعة الكبيرة نخاطب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في مقطع منها نقول: السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله، بركة الله مسكنها محمد وآله. هنا تجد البركة. شرق غرب لا تجد بركة في غير أهل البيت. مسكن الزيارة هذه هي الزيارة المعتبرة، مروية عن مولانا أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. مسكن بركة الله، محل بركة الله أهل البيت. نعم، المفتاح لكل خير هم أهل البيت. تريد علما نافعا حقيقيا، لا العلم الذي ينفعك 30 سنة ثم يضرك ملايين السنوات. تريد علما نافعا، اذهب إلى أهل البيت، توسل بأهل البيت، خذه من أهل البيت. تريد نسلا مباركا من أهل البيت، تريد جاها مباركا من أهل البيت، تريد مالا مباركا من أهل البيت، تريد شخصية مباركة من أهل البيت، تريد سعادة مباركة من أهل البيت، هنا ولا غير. والله سبحانه وتعالى جعلهم أبواب الخير. ومن رحمة الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل بابهم مفتوحا على مصراعيه، لا يمنع أحد من دخول هذا البيت، ليكن من يكن، ليكن مشركا بالله عز وجل. أبو ذر الغفاري كان مشركا بالله عز وجل، هذا الباب مفتوح. أسوأ من المشرك، المشرك أيضا يدخل هذا البيت وينتفع ببركة هذا البيت. أبو ذر أصبح أبو ذر الغفاري، هذه الشخصية المرموقة من أين؟ ماذا كان عند أبي ذر؟ كان عنده حب رسول الله، ولاية أمير المؤمنين، محبة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أصبح أبا ذر الغفاري. أين أبو ذر الآن؟ في أي درجة من الدرجات العليا في الجنة؟ الآن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الآن أين أبو ذر؟ باب مفتوح على مصراعيه. حرم الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذا الحرم الذي الآن موجود، هذا سابقا كان حرم صغير، كان هناك صحن واحد فقط، الآن العديد من ساحات أطراف الحرم الشريف. هذا الحرم، هذا الذي الآن نراه، الهندسة لهذا الحرم للشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه. الشيخ البهائي هندس هذا الحرم الشريف. هذا الحرم الآن صغير، في تلك العصور لا، هذا الحرم كان لا بأس به، يعني يستوعب العدد الذي آنذاك كان يذهبون إلى زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. الهندسة من الشيخ البهائي، هندس لهذا الحرم الشريف ولصحن واحد، الصحن الذي يسمى بالصحن القديم، الفارسي يسمى بالصحن كوهنة يعني القديم. طبعا الهندسة هندسة القبة الشريفة هذه كلها من هندسة الشيخ البهائي. الهندسة هندسة في وقتها راقية جدا، فيها تفصيل، يعني ليست هندسة عادية، لا، هندسة جدا راقية. الشيخ البهائي هندس لحرم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ثم فوض شخصا لعله كان يسمى آنذاك بالمعمارة وشيء آخر أن ينفذ هذه الهندسة، طبعا تحت إشراف الشيخ البهائي. الشيخ البهائي كان ساكنا في مشهد فترة، والآن هو قبره في مشهد المقدس، فكان تحت إشراف الشيخ البهائي يبنى هذا الصحن الشريف والحرم الشريف. الشيخ البهائي صارت له سفرة، أراد أن يخرج من المشهد، أوصى هذا المعمار، هذا المسؤول المشرف على بناء هذا الصحن الشريف، أنه يبني الصحن الشريف كما أعطاه التفاصيل، ولكن قال له هناك صخرة على الباب الرئيسي للصحن الشريف، هذه الصخرة لا تجعلها، اتركها، عندما أنا أرجع أجعل شيئا هنا وأنت تجعل الصخرة على هذا الشيء. لا بس، سمع وطاعة. الشيخ البهائي ذهب سافر، عندما عاد من سفره جاء إلى زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، دخل رأى أن هذه الصخرة قد وضعت، اغتاظ، أرسل على هذا المعمار، قال له ألم أقول لك لا تجعل هذه الصخرة، أنا أريد أن أجعل شيئا تحتها، شيء مهم، لماذا جعلت هذه الصخرة الأخيرة؟ قال له في الواقع أنا رأيت في عالم الرؤيا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. فقال لي الإمام الرضا صلوات الله عليه مضمون القضية، اجعل هذه الصخرة في هذا المكان. قلت له يا ابن رسول الله، الشيخ البهائي قال لي لا تجعل هذه الصخرة حتى آتي أنا من السفر. قال الإمام عليه الصلاة والسلام هذا بيتي وليس بيت الشيخ البهائي، اجعل هذه الصخرة. عندما سمع الشيخ البهائي هذا الكلام بكى بكاء شديدا، ثم قال للمعمار هل تعلم ما الذي كنت أريد أن أجعله تحت هذه الصخرة؟ قال لا. قال الشيخ البهائي كان هناك طلسم، هذا الطلسم إذا وضع في مكان على باب لا يدخل في هذا المكان ابن زنا، أنا أردت أن لا يدخل ابن زنا إلى حرم الإمام الرضا. الإمام الرضا يقول هذا بيتي، يعني حتى ابن زنا يلزم أن يدخل فيه، ليس بيت الشيخ البهائي. الشيخ البهائي ليجعل هذا الطلسم على باب داره، في بيت الإمام الرضا حتى ابن زنا يدخل، حتى المشرك يدخل، حتى الكافر يدخل، باب مفتوح لكل الناس، هذا بيتي لا يمنع من هذا البيت أحد. إذا شخص ما ذهب إليهم من سوء حظه، هو اختار هذا الطريق السيء، باب أهل البيت مفتوح. ماذا نخاطب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ تسمعون هذه الكلمة من الخطباء الكرام، يا رحمة الله الواسعة، باب مفتوح لكل من أراد، لا يمنع من هذا الباب أحد. الله سبحانه وتعالى جعلهم مفاتيح هذا الكون وجعل بابهم مفتوحا على مصراعيه. شخص متنعم بهذه النعمة ولله الحمد، هذه النعمة التي نحن متنعمون بها، بعض الناس بسوء اختيارهم بجهلهم والعياذ بالله، لعل البعض بتعصبهم يتركون هذا الباب، ما عندهم شيء. المفتاح هنا، رحمة الله هنا، وأرسلناك رحمة للعالمين، كل خير هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة أهل البيت بحق الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي نحن على أبواب ذكرى استشهاده المفجع، بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تحرمنا من بركاتهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. إلهنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.